حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبين أيدينا هذه المنظومة التي هي بعنوان لامية ابن الوردي. وابن الوردي هو عمر ابن مظفر ابن محمد ابن أبي الفوارس، ويكنى بأبي حفص زين الدين ابن الوردي المصري الكندي. وقد وصف بأنه شاعر وأديب ومؤرخ وفقيه على مذهب الشافعي، ونشأ في حلب وتفقه فيها ففاق الأقران، وكان من العلماء وله مشائخ تتلمذ على يديهم، منهم القاضي شرف الدين البارزي والفخر خطيب وتقي الدين ابن تيمية وغيرهم من المشايخ. وولد في منطقة يقال لها معراه أو معرات النعمان ببلاد سوريا، وكانت ولادته في سنة 89 و600 التي توافق 92 و200 و1000 للميلاد. فإذن هو من علماء القرن السابع، نهاية القرن السابع وأول القرن الثامن، فهو من العلماء المتقدمين، ليس من العلماء المتأخرين. وولي القضاء رحمه الله ببلاد يقال لها منبيج من بلاد سوريا، ولكنه ترك القضاء وبين سبب تركه للقضاء في هذه المنظومة التي ستأتي معنا. فقال رحمه الله بعد تجربته في القضاء: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، يعني أن من تولى القضاء فالناس يكونون له أعداء، هذا إن عدل بينهم، فكيف لو لم يعدل بينهم؟ سيكون الأعداء أشد وأكثر، فلذلك ترك القضاء. وتوفي بحلب في سنة انتشر فيها الطاعون فمات بالطاعون، وذلك سنة 49 و700 للهجرة، يعني توفي في قرابة القرن أو نصف القرن الثامن للهجرة، الذي يوافق 49,300 للميلاد، وهو عالم له مؤلفات كثيرة غير هذه المنظومة، فمن مؤلفاته نظم البهجة الوردية، هذا في الفقه، وهي أبيات كثيرة تبلغ 5,063 بيتا. انظر، 5,063 بيت، هذا في الفقه. فهو شاعر ويجيد الشعر رحمه الله، بل له ديوان شعر، ديوان خاص به في الشعر، وله كذلك تتمة المختصر في أخبار البشر، كتاب بهذا العنوان، وهو في التاريخ، خاص بالتاريخ، وهو مجلدان، ويقال له تاريخ الوردي، وله كذلك اللباب في الإعراب في النحو، فهو كذلك له مؤلفات في اللغة في النحو والصرف ونحوها، وله شرح على ألفية ابن مالك كذلك في النحو والصرف، وغيرها من المؤلفات. ونسبه ينتهي إلى أبي بكر الصديق، صرح بذلك في منظومته لما تكلم على يعني عدم الاعتماد على النسب، وكم من إنسان ليس ذا نسب رفعه الله بالعلم، فحتى لا يظن أنه وضيع النسب، فقال رحمه الله: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. فيريد بهذا أن نسبه يصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن مؤلفاته هذا النظم الذي سنبدأ إن شاء الله تعالى في شرحه، والمسمى بلامية ابن الوردي. فهذه المنظومة أثنى عليها العلماء، فالسبكي لما ترجم لابن الوردي في كتاب طبقات الشافعية أثنى على هذا النظم، ووصفه بأنه أحلى من السكر المكرر وأغلى قيمة من الجوهر، هكذا يقول السبكي رحمه الله تعالى. فهذا النظم نظم فيه من الحكم، وفيه من الوصايا والنصائح، وفيه كذلك من التذكير بالله والدار الآخرة ونحو ذلك مما سيمر بنا إن شاء الله تعالى في هذه المنظومة، في هذه المنظومة. وبالنسبة لشرح هذه المنظومة، وجدنا شرحا في مكتبة الإمام الوادعي المكلا، ولكن عنده نسختين فقط لا ثالث لهما، فالحمد لله اشتريناها، وإن كانت بثمن باهظ لأنها طبعة فاخرة بالورق الطبي فسعرها كثير، ولكن تهون الأموال أمام العلم، فيشترى هذا الكتاب ولو بأغلى الأثمان. والحمد لله كذلك في هذه النسخة أو هذا الشرح موجودة المنظومة في أولها مكتوبة، فلعلنا نصور هذه المنظومة في أوراق وتوزع على الطلاب فيعلقون على الفوائد المهمة والمسائل كذلك المهمة التي ستمر معنا في شرح هذه المنظومة. فإن شاء الله سنبدأ في شرح هذه المنظومة من الدرس القادم، ولعله يكون يوم الثلاثاء، لأن يوم الاثنين قد أعلن عن محاضرة للشيخ الفاضل أسامة الخوخي يوم غد إن شاء الله بين مغرب وعشاء في مسجد التقوى. فإن شاء الله سنبدأ في هذه المنظومة حتى نجهز هذه المنظومة لطباعتها، نجهز طباعتها وتوزع إن شاء الله في يوم الاثنين والثلاثاء، ونبدأ الدرس بإذن الله تعالى. فأحببنا في أول هذا الدرس أن نأخذ شرحا موجزا أو ترجمة موجزة لناظم هذه المنظومة، وهو ابن الوردي رحمه الله تعالى. وكما تعلمون أنه بعد الأذان في هذه الليلة سيبدأ درس شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله، فحتى الأذان نكمل ما بقي من وقت في القراءة في أصول في التفسير.